بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
نرجع إلى كتاب مفتاح دار السعادة ودرس مفتاح دار السعادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، في الدرس الماضي وقفنا عند الفائدة العظيمة التي نبه عليها ابن القيم رحمه الله تعالى، وهي حقيقة القلب السليم. ما هو القلب السليم؟ ختمنا المبحث بقول ابن القيم رحمه الله: ومتى كان القلب كذلك، يعني بقوله وحقيقة أنه القلب الذي سلم لعبودية ربه حبا وخوفا وطمعا ورجاء، هذا هو القلب السليم. سلم لربه حبا وخوفا وطمعا ورجاء، ففني بحبه عن حب ما سواه، وبخوفه عن خوف ما سواه، وبرجائه عن رجاء ما سواه، وسلم لأمره ولرسوله تصديقا وطاعة، واستسلم لقضائه وقدره، فلم يتهمه ولم ينازعه ولم يتسخط لأقداره، فأسلم لربه انقيادا وخضوعا وذلا وعبودية، وسلم جميع أحواله وأقواله وأعماله وأذواقه ومواجيده ظاهرا وباطلا للمشكات رسوله، وعرض ما جاء من سواها عليها، فما وافقها قبله وما خالفها رده. هذه العبارات عبارات راقية، عبارات عظيمة. ولو أن كل واحد منا الآن يتأمل: هل أنا قلبي قلب سليم؟ هل فعلا سلم في باب الخوف والرجاء والطمع؟ فإنه لا شك أنه يتهم نفسه، فإن الواحد منا قد اختلط قلبه بالشهوة والشبهة، نسأل الله السلامة والعافية. فليس القلب السليم الذي سلم من الغل والحسد فحسب، بل هو القلب الذي سلم لعبودية ربه، عبارة جامعة. القلب الذي سلم لعبودية ربه، ليس فيه جزع ولا تسخط، وليس فيه غير رب العالمين جل وعلا، أحب الدين، أحب السنة، أحب القرآن، يحب شرع الله، يحب دين الله. كل ما تخلف عن ذلك يصبح القلب قلبا غير سليم، قلب فيه مرض، قلب فيه مرض. يعني الآن ماذا نقول عمن تشرب قلبه حب المعصية وفتن بها؟ أصبحت بعض القلوب تحب العصيان، ولهذا من أدعية الصالحين: اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. كره إلينا الكفر، يصبح قلبك يبغض الكفر، يبغض العصيان، يبغض المعاصي. كذلك القلب الذي سلم من التسخط على أقدار الله، سلم من التسخط على أقدار الله. كم منا من قلبه غير راض عن مرضه، عن فقره، عن قلة حظه، إلى غير ذلك، متناسيا أن الله أنعم عليه نعما شتى لا تعد ولا تحصى. ابن القيم ذكر بعد ذلك معنى التلاوة الواردة في الآيات القرآنية، في مثل قوله تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله. من هم الذين يتلون كتاب الله؟ وفي قوله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. يقول المعنى: يتبعون كتاب الله حق اتباعه. وذكر أيضا قوله تعالى: أتلو ما أوحي إليك من الكتاب، وقوله تعالى: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن. يقول رحمه الله: حقيقة التلاوة في هذه المواضع هي التلاوة المطلقة التامة، وهي تلاوة اللفظ والمعنى. فتلاوة اللفظ جزء مسمى التلاوة المطلقة، وحقيقة اللفظ إنما هي الاتباع. يقال: أتلو أثر فلان، وتلوت أثره، وقفوته، وقصصته، بمعنى تبعته خلفه. ومنه قوله تعالى: والقمر إذا تلاها. أي تبع الشمس في الطلوع بعد غيبتها. لخص ذلك فقال: والمقصود التلاوة الحقيقية، وهي تلاوة المعنى واتباعه تصديقا بخبره وأتمارا بأمره وانتهاءا عن نهيه وأتماما به حيثما قادك انقدت معه. فتلاوة القرآن تتناول تلاوة لفظه ومعناه، وتلاوة المعنى أشرف من مجرد تلاوة اللفظ. وأهلها هم أهل القرآن الذين لهم الثناء في الدنيا والآخرة، فإنهم أهل تلاوة ومتابعة معا أو حقا. كلام جميل، كلام صب من عسل، رحمه الله رحمة واسعة. أتل ما أوحي إليك من كتاب، إن الذين يتلون كتاب الله، أول ما يتبادر إلى أذهاننا قراءة القرآن، وإلا فحقيقة الحال التلاوة الحقيقية هي العمل بالقرآن، وإلا فكم تالي للقرآن والقرآن يلعنه كما يقول بعض أهل العلم. يقرأ القرآن لكن ما ينتفع، ولهذا نحن عندنا أزمة أخلاق، أزمة في الأخلاق السامية الرفيعة. هذه الأزمة ليست في عموم الناس فقط، بل نتكلم عن الأزمة الأخلاقية في أهل القرآن، في الملتزمين، في الملتزمات، أن يكون الإنسان يترقى مع القرآن، لما يقرأ القرآن يرتقي في أخلاقه، في أعماله، في أفعاله. الذي حفظ سورة ارتقت أخلاقه، مع تلاوة القرآن ترتقي أخلاقه، أفعاله. كذلك إذا زاد حفظ آية، آيتين، ثلاث، ارتقت أخلاقه أكثر وأكثر، فيصبح من أهل القرآن الذي لا تباغض بينهم ولا تشاحن ولا سخرية ولا استهزاء، يحب بعضهم بعضا ويتآلف بعضهم مع بعض، ويقتدون جميعا برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك فإن أمنا عائشة رضي الله عنها لما سألها رجل عن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، سألها: كيف أخلاقه؟ قالت: أتقرأ القرآن؟ قال: نعم. قالت: كان خلقه القرآن، يتخلق بالقرآن. ولهذا لما نقرأ في بعض الآثار أن عبد الله بن عمر حفظ البقرة في 8 سنين، وروي أيضا عن عمر أنه حفظ البقرة في سنين متعددة، إيش معنى هذا؟ معناه هل معنى أنه ضعيف الحفظ ما يستطيع يحفظ؟ الجواب لا، يقصدون بذلك العمل. فقد كان من هدي الصحابة أن يتلوا القرآن حق تلاوته، فإنهم كانوا لا يتجاوزون 5 آيات حتى يتعلموا منها العلم والعمل ويأخذوا أحكامها. ما عندهم عجلة، ما عندهم عجلة في التعلم، عندهم صبر وتخلق بإخلاق أهل العلم. شعبة الراوي المشهور عن عاصم رحمه الله، وهو أبو بكر بن عياش، يقول: لم أقرأ إلا على عاصم، وكنت أتردد عليه كل يوم وليلة، كل يوم لا يزيدني عن 5 آيات، 5 آيات، ويتردد عليه في الحر والبرد والمطر والليالي المظلمة، يأخذ منه 5 آيات ويصل. ما عندهم عجلة. ولهذا لما ترجم العلماء لشعبة أبي بكر بن عياش رحمه الله قالوا: كان عابدا. لما حضرته الوفاة بكت ابنته، قال: لا تبكي يا بني، فوالله لقد قرأ والدك القرآن أكثر من 12,000 مرة، وفي رواية 18,000 مرة. نحن ربما نرى أن هذا الرقم غريب، وذلك لبعدنا عن القرآن ولعدم ممارستنا لمراجعة القرآن وتلاوة القرآن، ولكنه ليس بغريب على هؤلاء الكبار العلماء الذين يسر لهم القرآن. كان عثمان بن عفان ربما قرأ القرآن في ركعة، ومثل هذا أيضا قد لا نصدقه ويكون كبير علينا مثل ما ذكرت، لأننا بعيدون أشد البعد عن التلاوتين، تلاوة ألفاظه والحرص عليها وحبها، وتلاوة المعنى من العمل به. فهؤلاء هم أهل القرآن، هؤلاء هم الذين يتلون كتاب الله فينتفعون به. أهل القرآن وخاصته هم هؤلاء الذين تلوا القرآن لفظا ومعنى. إذن يقول ابن القيم: حقيقة التلاوة في هذه المواضع هي التلاوة المطلقة التامة، تلاوة اللفظ والمعنى. نحتاج إلى أن نتعلم التلاوة الصحيحة فنقرأ القرآن مجودا مرتلا كما بلغنا عن رسول الله، ونحتاج أيضا أن نتعلم التلاوة التي هي العمل بالقرآن. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.